ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. بعد أن مرت آيات سورة النساء، وهي سورة تتحدث عن العلاقات الاجتماعية، العلاقات الأسرية، بعد أن مرت على الحديث عن ضعاف المجتمع من أطفال أيتام وقُصَّر ونساء، وتكلمت عن مسؤوليات الزوج ومسؤوليات الزوجة في الأسرة، وتحدثت عن طرق حل الخلاف بين الزوجين إن حدث، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً. وقد مرت هذه الآيات بأن الإسلام حسن صلة بالله تعالى وحسن صلة بالناس، وأنت مطلوب منك ما دمت حياً، وأنت مطلوب منك ما دمت في هذه الحياة، أن تجتهدي في تحسين صلتك مع حضرة الله تعالى وفي تحسين صلتك مع الناس. أنت مطلوب إليك أن تجتهد في عبادة ربك، وأن تجتهد في إيصال الخير إلى عباد الله تعالى. ثم ذكرت الآيات حديثاً عن الصلاة التي هي أشرف أبواب العبادة، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ذلك لأن الصلاة هي صلة بين العبد وربه، لقاء يلتقي به أحدنا مع ربه في كل يوم 5 مرات على أقل تقدير، تقول لله تعالى فيه: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله تعالى: حمدني عبدي. تقول: الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، مجدني عبدي. إياك نعبد، تخاطب ربك بكاف الخطاب. إن الله تعالى في قبلة أحدكم ما لم يلتفت، إياك نعبد. يقول الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. المتوقع منك إذا وقفت بين يدي الله تعالى أن يكون كلك منصرفاً إلى حضرة الله، وأنت تقول في مطلع صلاتك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين. وجهت وجهي يعني وجهت ذاتي، وإنما قيل بدل الذات الوجه، لأن الوجه أشرف ما في أعضاء الإنسان، أطلق الجزء وأراد الكل، يعني وجهت كلي، وجهت ذاتي لله تعالى. فالمتوقع منك وأنت في صلاتك أن تتجه بكليتك إلى الله، عقلك متوجه إلى الله، قلبك متوجه إلى الله، شعورك متوجه إلى الله، كل خلاياك تتوجه إلى ربك. أرأيتم لو أن نهراً غمراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقي عليه ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله تعالى بهن الخطايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمن، تعرج بروحك، تعرج بقلبك، تعرج بكل وجودك إلى حضرة الله تعالى. فالأصل في الصلاة أن تتوجه بكليتك إلى ربك، وهي أشرف العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. إذا أردنا أن ننصب خيمة فالعمود الذي في وسط الخيمة اسمه عماد، والأعمدة التي في الأطراف اسمها عمود أو أوتاد. العمود إذا راح في الطرف الخيمة تبقى قائمة، لكنها يعني مشوهة في زاوية من زواياها، لكن العماد إذا سقط سقطت الخيمة كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، من هدمها هدم الدين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه وأهله على الصلاة، ويقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال، أريد أن ألتفت إلى ربي، أريد أن أكلم ربي، أريد أن أناجي ربي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، كل سروري كل سعادتي إذا وقفت بين يدي ربي. المتوقع من كل أخ بيننا أيها الإخوة، من كل أخت، أن يجتهد حتى تكون صلاته سعادته، حتى تكون صلاته أسعد لحظات حياته، حتى تكون صلاته أجمل ما يتمناه ما دام حياً. لولا ظمأ النهار والصلاة في الأسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار. كان بعض الصالحين هيك بيقول: أنا والله ما لي حابب من هالدنيا شيئاً إلا أنني أقوم بين يدي ربي مصلياً في الأسحار، إلا أنني أصوم تقرباً لله تعالى. فتحدثت آيات سورة النساء عن أشرف أنواع العبادة، إنها الصلاة. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ذلك لأن الخمر لم تكن محرمة تحريما كاملا بعد. تعلمون أيها الإخوة أن العرب كانت تشرب الخمر كما نشرب نحن الشاي اليوم، اعتادوا هكذا أن يشربوا، والنادر منهم من كان لا يشرب الخمر. لما جاء الإسلام في بداية الأمر لم يحرم الخمر، وإنما بدأ بغرس حب الله وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، ثابوا إلى الإيمان، امتلأت قلوبهم بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لما قال الله فاجتنبوه وقد تمكن حب الله من قلوبهم، هناك جرت أزقة المدينة خمرا، وإلا لو لم يكن الحب غالبا على قلوبهم لما استطاعوا أن يتركوا هذه الخمرة، لأنهم اعتادوا عليها وكانت صديقتهم في أسفارهم وفي حضرهم وفي حزنهم وفي سرورهم. لكن من حكمة القرآن الكريم أنه أنزل تحريم الخمر بالتدريج، يعني آخر آية في تحريم الخمر كانت: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لكن قبلها مرت آيات. واحدة من هذه الآيات قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ذلك لأن رجلاً من الصحابة قام ليصلي وكان سكراناً، فقرأ في صلاته: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. بدل ما يقول لا أعبد ما تعبدون، كان يعني قد غطى الخمر على عقله فصار يخطئ في الكلام، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لأنك أنت تريد أن تكلم ربك، تريد أن تفهم ما تخاطب به ربك، تريد أن تتوجه بقلبك وبكليتك إلى حضرة الله تعالى. روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الله يقول: يسألونك عن الخمر والميسر، يعني القمار، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بس الآية تقول فيها منافع للناس. العلماء قالوا: شو المنافع التي بالخمر؟ قال: منافع تجارية، لأن قريش ما كان عندها زراعة بمكة، وإنما كانوا يتاجرون، ومن أهم تجاراتهم كانوا يتاجرون بالخمر. لكن الله عز وجل يقول: وإثمهما أكبر من نفعهما. قال: فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. يعني هالآية ما عم تقول حرام، بس عم تقول ترى شوفوا الخمر إثمه أكبر من نفعه، يعني فيها إشارة. فبعض الناس فهموا عن حضرة الله تعالى تركوا الخمر، بس البعض الآخر قالوا: الله ما عم بيقول حرام، عم بيقول إثمهما أكبر من نفعهما، خير إن شاء الله. سيدنا عمر قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في النساء، هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهلا إذا كان في خمس صلوات، صار واحدون كل يوم قبل الصلاة بشي ساعتين ما بيشرب خمر مشان يضلوا صحيان، فهلا يعني شي عشر ساعات ما عاد شرب خمر بقلب النهار، كأن القرآن الكريم تدرج معهم في المنع، منعهم هيك جزئيا. قال: فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال عمر: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. إذن هكذا نزل تحريم الخمر بالتدريج، وفرض الصلاة أيها الإخوة كذلك نزل بالتدريج، وفرض الجهاد نزل بالتدريج، وفرض الصدقة نزل بالتدريج، والشريعة كلها نزلت بالتدريج. قرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل خلال 23 سنة، ما نزل القرآن الكريم دفعة واحدة، وإنما نزل منجماً مفرقاً، لتعلمنا الشريعة إذا أردت أن تغير شيئاً فشيئاً فشيء، وإذا أردت أن تأمر بمعروف فشيئاً فشيء، وإذا أردت أن تنهى عن المنكر فشيئاً فشيء، ولا تجعل الأمر جملة واحدة. سيدنا عمر بن عبد العزيز يسمى خامس الخلفاء الراشدين مع أنه أموي. كان ابنه عمر بن عبد العزيز من كبار الصالحين وأولياء الله تعالى والعلماء. ابنه قال له: يا أبتي، لما استلم عمر بن عبد العزيز الخلافة قال: يا أبتي، لماذا لا تحمل الناس على الحق جملة واحدة؟ طلع فرمان، أنت الآن أمير المؤمنين، طلع مرسوم، طلع قوانين، قول لازم كلياتكم تفعلوا كذا من أوامر الله وتتركوا كذا من نواهي الله، ويلي ما بيفعل كذا له عقوبة كذا وكذا، ويلي ما بيفعل يا أبي عاقبه تلك المعاقبة. قال: يا أبتي، ماذا لا تحمل الناس على الحق جملة واحدة؟ فوالله إني لا أبالي أن تغلي بي وبك القدور في سبيل الله. روح يا أبي أقدم، أمر بأمر الله، انهى عن نهي الله، وما يهمك، والله لو بحطوني أنا وياك بقلب القدر وبيغلوني غلي، فإني لا أبالي أن تغلي بي وبك القدور في سبيل الله. لو في سبيل الله شو علي، خلينا نموت في سبيل الله. قال: يا ولدي، إني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيتركوه جملة واحدة. خاف أنه أجبر الناس هيك على كل أوامر الله ونواهي الله، فوراً يقوموا ما يتحمل عقلهم، ما يتحمل قلبهم، ما يتحمل عاداتهم، فيروحوا يهجوا ويتركوا الالتزام بالدين جملة واحدة. ولكن الله تعالى أنزل قرآنه على نبيه في 23 عاما. الله عز وجل أنزل القرآن الكريم في 23 سنة، والله خلق الدنيا في 6 أيام، ما الأمر جملة واحدة. فأنت إذا أردت أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر فاجعله شيئا فشيئا حتى يدخل إلى قلوب هؤلاء الناس، وابدأ بداية بأن تغرس حب الله وحب رسوله في قلب من تدعوه، ثم بعد هذا مره أو انهه. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بعض المفسرين أخذ من هذا المقطع من الآية إشارة بأن السكر المادي هو أن يشرب الإنسان مادة يعني فيها كحول فتذهب عقله، لكن قال فليحذر المرء كمان من أن تسكره الدنيا فيكون غافلاً، فإذا وقف في صلاته وهو واقف ليصلي يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، بدل ما يتوجه قلبه إلى ربه يتوجه قلبه إلى ماله، يتوجه قلبه إلى جاهه، يتوجه قلبه إلى الشهوات. قال يخشى أن يكون الإنسان هذه الدنيا قد أسكرته، فبدل ما يوقف بالصلاة يفكر بالله عز وجل وبأوامره ونواهيه، يفكر بشهواته بحظوظه بالدنيا. هو واقف في الصلاة بيروح السوق وبيرجع وبيشتري بضاعة وبيفاصلون وبيغلي وبيرخص وبيبيع وبيدهن بيته وبيركب الانفيرتر وبتنقطع البطارية، كلهم بقلب الصلاة هدول، وبس يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ما يدري هل صلى أربعة لما صلى ثلاثة لما صلى تنتين، الله أعلم. قال يخشى يدير باله الواحد كمان ما تسكره الدنيا بحيث لا يعلم ما يقول، لأن الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا واحد هلأ سألته بس خلص الإمام شو أرى الإمام بالله بهدول ركعتين تبع قيام الليل، يقول لك والله ما كنت معه، عقلي مو معي. وين عقلك؟ الآية تقول حتى تعلموا ما تقولون. قال يخشى دير بالك كمان ما تسكرك الدنيا، واجتهد أن تستجلب الخشوع في صلاتك. وحتى تستجلب الخشوع في صلاتك عليك بأمور أربعة. كيف الواحد بده يعلم ما يقول وهو في صلاته؟ كيف الواحد بده يستشعر عظمة الله تعالى وهو في صلاته؟ كيف بده يستشعر أنه ساجد على قدمي الرحمن؟ كيف بده يستشعر أنه راكع لعزة الله عز وجل؟ كيف بده يستشعر أنه الله أكبر من كل شيء؟ كيف أستجلب الخشوع؟ أربعة أمور تساعدك على استجلاب الخشوع. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى مع استحضار جلاله وعظمته. نصيحة يا أخوان ويا أخوات، لا يفوتن أحد منكم ورده من ذكر الله تعالى. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم خلي الذكر رفيقك، خلي أوراد النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء، خلي وردك على أقل تقدير 100 100 100 ألف في كل يوم. حتى إذا كنت في عملي خلي الذكر معك، حتى إذا كنت في طريقك خلي الذكر معك، مع استحضار عظمة الله عز وجل وجلال الله عز وجل. كان الربيع ابن خيثم قال من شدة مراقبته لعظمة الله وجلال الله كان دائما غض البصر. يعني هو وين ما إذا كان قاعد هيك، حتى إذا قاعد معكم بالدرس هيك غض بصره، قال مستحضرا مراقبة الله تعالى له، حتى يظن بعض الناس أنه أعمى، لأنه دائما يعني هو ما بيطلع هيك، لا بيطلع لا بكتاب ولا برجل ولا بامرأة ولا بجدار ولا بطاولة ولا، قال دائم غض البصر. وكان يزور سيدنا عبد الله بن مسعود، فتفتح له الخادمة الباب فكانت تقول لسيدنا عبد الله بن مسعود جاء صديقك الأعمى. تفكروا أنه هو أعمى، هو مو أعمى هذا الربيع بن خيثم، لكنه دائم غض البصر من خشية الله تعالى ومراقبته. فكان سيدنا عبد الله بن مسعود إذا رآه يقول له وبشر المخبتين، والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم لا أحبك. إلا والله لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شافك لكان حبك. شو هالمراقبة الدائمة لله تعالى. فإذا أردت أن تستجلب الخشوع حتى تعلم ما تقول، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إذا أردت أن تعلم ما تقول في صلاتك يساعدك على الخشوع أربعة أمور. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى مع استحضار جلاله وعظمته، وثانيها تذكر آفات النفس والعمل. لأنه مرات واحدنا إذا رأى نفسه تعمل أمراً حسناً، وإذا رأى عمله حسناً، فإنك تجد في نفسه تعالياً وتكبراً، وهذا يضاد الخشوع. الخشوع فيه خضوع لحضرة الله تعالى. فمن الذي يساعدك على الخشوع تذكر آفات النفس والعمل. فمطالعة عيوب النفس من كبر وعجب ورياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية، كل ذلك يورث قلبك خشوعاً. يعني أنت لما بتراقب، أنت بتقول والله أنا صليت قيام الليل، طيب شو أخبار؟ هل كانت نيتك صحيحة؟ هل كان قلبك متوجهاً إلى ربك؟ هل لم تنشغل عن حضرة الله تعالى؟ هل قبلت هذه الصلاة؟ أنت تصدقت بصدقة، طيب هل كان فيها عجب؟ إذا فيها عجب هذه باطلة، إذا فيها رياء هذه باطلة، إذا فيها اعتداد بالنفس هذه باطلة. فإذا طالعت عيوب نفسك وعيوب عملك خشعت، لكن إذا كنت ترى كمال نفسك وترى يعني كثرة عملك الصالح، بتصير نفسك بتتعالى وتتكبر على الآخرين. إذا أردت أن تخشع في الصلاة عليك بأمور أربعة: الإكثار من ذكر الله تعالى مع استحضار جلاله وعظمته، وتذكر آفات النفس والعمل. ثلاثة: رؤية فضل كل ذي فضل عليك فتراعي حقوق الناس وتؤدي للناس حقوقهم، ولا ترى أن ما فعلوه فيك من حقوقك عليهم، بل ترى الفضل لهم عليك. يعني أنت فتت أم الناس وقفت، أوعك تفكر لأنك أنت إلك مكانة وأنت إلك منزلة، لا، هذا من أدبهم، هم من فضلهم علي أنهم لما رأوني قاموا. الناس أكرموك، ترى أن هذا الإكرام فضل لهم عليك، وإلا أنت لا تستحق هذا الإكرام، لكن هم من أدبهم، هم من رفعتهم، هم من حسن أخلاقهم، تفضلوا عليك وأكرموك. كانوا يقولون: العارف لا يرى له على أحد حقا، ولا يرى له على غيره فضلا. ما بيشوف له فضل على حدا، لا على أخ ولا على زوج ولا على ابن ولا على جار، ما في عنده أنه أنا مفضل عليكم، أنا عم بصرف عليكم، أنا لحم خيركم من كتافي، أنا لولاي كنتوا متوا. يلي هذه صفاته في الغالب لا يخشع في صلاته، لأنه يرى نفسه يعني متعاظم في داخله. قالوا: العارف لا يرى له على أحد حقا، ولا يرى له على غيره فضلا. كان أحد الصالحين إذا أثنوا عليه قال: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء. يقولوا له: أنت منيح، أنت فضلت علينا، أنت تاج راسنا، أنت أستاذنا، أنت معلمنا، أنت لك أفضال علينا. يقول: والله ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء. مو من عندي هذا، هذا مو من عندي، هذا من رب العالمين. والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقتين، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. لو أنتم عم تقولوا أنه أنا مفضل وأنا عم بعلمكم، والله أنا إسلامي الله وكيلكم جديد، لا، لسه ما ركز إسلامي، ما عندي شيء ولا لي شيء ولا في شيء. والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. ثم ينشد يقول: أنا الفقير إلى رب البريات. هذا يا أخوان اجعلوه حال لكم، إذا كان حالك دائما هيك: أنا الفقير إلى رب البريات، ما بتلاقي حالك غير إذا وقفت تصلي وقلت الله أكبر، رشف قلبك واكشعر بدنك وذرفت عينك، ولم تستطع أن تتوقف عن البكاء. ليش؟ لأنك أنت عندك حال من الانكسار بين يدي الله تعالى. كان ينشد يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. مو مسكين، تصغير المسكين، مسيكين. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. مو من عندي أنا هذا الخير، مو من عندي هذا العلم، مو من عندي هذا الفهم، مو من عندي هذا الذوق، أنا ظالم. قال: أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا على النفس لي دفع المضرات. لا بقدر أجلب نفع لنفسي، ولا بقدر أدفع ضر عن نفسي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا على النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي. ما في حدا يدبرني إلا رب العالمين، الله وكيلكم. قال كان إذا مدحوه هيك يقول لهم أنا الفقير إلى ربي البريات، عم تمدحوني أنا ما عندي شيء، ولا لي شيء ولا في شيء، والله أنا عم جدد إسلامي، وهلأ يعني هلأ ما حصلت أنه أكون مسلم ماشي حالي. أنا الفقير إلى ربي البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا على النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي. فإذا أردت أن تستجلب الخشوع فعليك بأربعة أمور. أولها أن تكثر من ذكر الله تعالى مع استحضار جلاله وعظمته، والثاني أن تتذكر آفات النفس والعمل، والثالث أن ترى فضل كل ذي فضل عليك وتشكره، والرابع إذا أردت الخشوع أن تلحق بمجالس العلم. فإذا أردت أن تشعر بالخشوع تحتاج رقم أربعة إلى اللحاق بمجالس العلم، حتى مجالس العلم تعلمك أركان الصلاة وسنن الصلاة وهيئات الصلاة، وتحدثك عن صلاة الصالحين وعن صلاة الخاشعين، مشان إذا وقفت في الصلاة تقف وأنت تعلم ما تقول. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوباً، لا يجوز أن يصلي امرؤ وهو فاقد للعقل، فاقد للعقل بجنون أو بسكر أو بإغماء، ولا يجوز لامرئ أن يقرب الصلاة وهو جنوب، أصابته جنابة، أصابه حدث أكبر، كمان لا يجوز. قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا لا يجوز أن تقرب الصلاة، أو لا يجوز أن تقرب مواطن الصلاة، ومواطن الصلاة هي المساجد. لا يجوز أن يمكث في المسجد جنوب إلا عابر سبيل، وهذا أمر مهم أيها الإخوة. الجنوب لا يجوز له أن يدخل المسجد وأن يمكث فيه، والحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد وأن تجلس فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائض. في حديث آخر إني لا أحل المسجد لحائض ولا لنفساء. ما بيجوز لا يحضر الدرس إنسان جنوب ولا امرأة حائض، ولا يجلس لتعلم القرآن ولا لتعلم الحديث ولا لتعلم اللغة العربية. قال الله تعالى إلا عابري سبيل، إذا واحد كان مروره كانت بيوتهم مفتوحة، كانوا يفتحون من بيوتهم إلى المسجد مباشرة، وربما احتاج أحدهم أن يمر يعبر عبورا من المسجد حتى يصل من طرف إلى طرف. قال الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. المرور مرور الجنب بالمسجد جائز، أما مكثه فيه فلا يجوز. قال حتى تغتسلوا، إذا أصابت أحدنا جنابة مطلوب إليه أن يغتسل، والاغتسال بحتاج إلى ركنين اثنين، النية أقول نويت رفع الحدث الأكبر أو نويت استباحة الصلاة، وتعميم البدن بالماء. يعني إذا واحد نوى هذه النية أصابته جنابة فنوى هذه النية وقف تحت الدوش وفتحه وعمم بدنه بالماء يكون قد أدى، خلاص صار طاهرا، يستطيع أن يصلي ويستطيع أن يمكث في المسجد. وإن كان للغسل في سنن، من سنن هذا الغسل أن يغسل مكان ما أصابه الأذى من بدنه، بعدين أن يتوضأ مثل وضوء الصلاة، بعدين أن يصب الماء على ثلاث حفنات على رأسه، بعدين على شقه الأيمن، بعدين على شقه الأيسر، بعدين أن يدلك بدنه، بعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. هذه من سنن الغسل، لكن أركان الغسل النية وتعميم البدن بالماء. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى لا تستطيعون استخدام الماء أو على سفر، يعني ما في عندكم ماء، الماء الموجود عندكم للشرب ما بتقدروا تتوضوا فيه أو تغتسلوا فيه بروح فتهلكون، أو جاء أحد منكم من الغائط أصابكم حدث أصغر، أو لامستم النساء، إذا مست باطن يدك بيد امرأة أجنبية يعني غريبة عنك ليست من محارمك، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الشريعة مبناها على اليسر، الأصل أنت أن تغتسل، الأصل أن تتوضأ، تغتسل للحدث الأكبر وتتوضأ للحدث الأصغر، لكن ما لقيت مي أو وجدته ولا تستطيع استخدامه، أنت مريض، طبيب قال لك ما بصير تتحمم هلأ لمدة أسبوع وهذا يحدث، في جراحة برأسك، في جراحة ببدنك، فما تستطيع تستخدم الماء، قال فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمم بدال الغسل التيمم، وبدال الوضوء التيمم، إلى أن تجد الماء أو إلى أن تستطيع أن تستخدم الماء، هناك بتغتسل أو بتتوضأ. كيف التيمم يا إخوان؟ قال فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو وجه الأرض، ما صعد على الأرض اسمه صعيد. وطيبا، أنا بروح على أي مكان فيه تراب عند الشافعية أو فيه صخر أو حجر عند غيرهم، بضرب ضربتين بقول نويت استباحة الصلاة، بضرب ضربة هيك بالضبط يعني كفيني على الأرض وأمسح وجهي، ورد ضربة ثانية وأمسح يدي إلى المرفقين، واحد اثنين خلص، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبقوم بصلي. الدين يسر جدا، بتقدر تتوضأ، يجب أنك تتوضأ، ما بتقدر ما عندك مي، أنت كنت في مكان في فلات ما في مي، أو في مي بس باردة جدا درجة حرارتها شي 10 تحت الصفر، والله إذا بدك تتوضأ فيها بدك تروح فيها، خاصة أنت بتعرف حالك جسمك ضعيف وقبل هالمرة صحيح معك مشكلة، الشريعة لك خير إن شاء الله. تيمموا صعيدا طيبا على الأرض، على حجر عند أبي حنيفة، إذا المخدة تبعك تلاني غبرة بس يكون فيها غبار مو نظيفة ومرتبة هيك ومكوية، هي ما فيها غبرة، لا فيها غبار، إذا ضربت هيك بيطلع غبار، اي نعم، بتقول لمرتك ليش هيك الغبرة على المخدة. على كل الأحوال تضرب هيك تأخذ من هذا الغبار، تمسح مرة في وجهك ومرة في اليدين إلى المرفقين عند الجمهور وعند أبو حنيفة، بس الوجه والكفين بس وخلاص، أنت صرت متوضئا، فيك تصلي حتى إذا كنت جنب، التيمم ينوب عن مناب الغسل إذا لم يكن هناك ماء أو موجود الماء بس لا تعذر استعمالهم، فبتتيمم وتصلي، أو إذا ما لك متوضي كمان بتتيمم وتصلي. طيب هلأ بس تجي المي هل تعيد الصلاة؟ لا، صلاتك صحيحة، بس تجي المي بدك بقى تغتسل شان الصلاة القادمة، أو بدك تتوضأ لأجل الصلاة القادمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى لا تستطيعون استخدام الماء، أو على سفر ولم تجدوا ماء، أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء انتقض وضوءكم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. الله لا يريد أن يشق عليكم ولا يريد أن يؤاخذكم، والله عز وجل يحب أن يعفو عنكم ويحب أن يغفر لكم ذنوبكم، ما عليكم إلا أن تأتمروا بأمره وأن تنتهوا عن نهيه استطاعتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، يعني اجتنبوه كله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتنا الذين يعلمون ما يقولون، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.